الواحد واحد منهم القرار اللي انا مشدد في المسجد قرار في اجيه ماريه لكنيسه العذراء والزيتون احييهم جميعا. احب ايضا اشكر جميع الاباء الاساتذه والكهنه الحاضرين معنا وخصوصا الاباء اللي هم من المسجد علشان نشتركوا في احتفال اكتاب الاصلاح. ودي حكاية جت من بلاد الشرق وذهبت إلى بلاد اليهودية لكن لا نؤمن به. كمان إيليا ظهر على جبل التجلي ومش هو يخلى يعمل رئيس المتوحدين، وزرت ايضا لوكسور وغالبية المدير الموجودة هناك، كان في مناسبة، وان شاء الله سافر الى اسوان لو احيانا رب وعشنا لتدشين كنيسة الملاك هناك اسم في مناسبة، لكن اروح كده من غير مناسبة ما نسمع، وخصوصا الصعيد ده بلاد كثيرة يعني تمتد من إبليزا جنوبا إلى بني سويف إلى المنيا إلى أسيوط إلى البرشيات سوهاج إلى الأقصر إلى أنا ما تنتهيش.
وبعدين سؤال
القداس وينتهي بالتناول من جميع من أسرار فلماذا لا ينكر الآن؟ كان زمان في بعض أوقات يعمل سر الزواج بعد رحلة وقربات ويتناولوا من القداس ويبقوا بعاد عن بعض من الناحية الجسدية لمدة 3 أيام أو 5. لقوا إن الشعب ما بيحتملش الحاجات دي فما بقوش يعملوها.
كانت
امامها اليهوديه تتربص بيها وتمسك لها اي غيرها. فلو حدث تاريخ كان يجيبون يشكوها عليها. وبعد كده بقت الانقسامات والحراك والبدع وبقوا واقفين قصاد بعض. لو حصل اي تغيير يمسكوها على بعض. كمان النسخ القديمة اللي موجودة في الكتاب المقدس زي اللي عندنا في الكتاب. حد يسأل أو يوم السبت أنا السبت والحد والحد دي أنا أتيت محاضرة طويلة عن هذا الموضوع في بسم الله والجماعة الدراسات، وإن شاء الله هرفع لكم الحاجات دي لأن لو أقعد أتكلم عليها تاخد وقت طويل. كما إن من الآيات المشهورة هي الآية اللي موجودة في كولوسي 9:2 آية 16-17 لا يحكم أحد عليكم في أكل أو شرب أو من جهة سلال أو سب التي هي ظل الأمور العادية. يعني أنا كنت أحكم عليكم سب والسب كان ممثل للأحد. Thank you. نفسه من الحياة الأبدية، وحتى اجتماعات كثيرة وسؤالك الآتي: أبي أبوك جدا يعني يحب العمل كثيرا ويحب أن يتطور أرسال ويحبني أن أنجح في دراستي، ولكن هو لا يحب الله ولا يهتم بي مثل العمل، ونادرا ما يذهب إلى الكنيسة إلا في المناسبات ولا يتناول منه فترة كبيرة، وهذه مشكلة عند كثيرين في هذا المسألة. أنت برضو تنجح وخليك متطور، ولما يجي والدك يهنيك بالنجاح والتطور قول له كل ده بسبب ربنا وبسبب إن أنا بروح الكنيسة، ويا ريت أنت بطل تروح الكنيسة. الإنسان كله ويعتبرون أن الإنسان مائد والخطى كلهم سيدركهم الفناء، يعني ما تكونش لهم حياة أخرى في الأبد، الفناء. وطبعا ده ضد الآيات الكثيرة اللي في الكتاب المقدس اللي بتتكلم عنها الأبدية. حتى الشيطان يقول ان هو قط حياتنا ولا يوجد في المدى، وابونا ادم يقول ان مات ولا يعود الى النور مرة اخرى، يعني كلامهم صعب. ومش بيقصدوا خروج الناس بس مجرد حكاية النفس والروح، الإنسان كله على بعضه لا يكون له خلود، يعني يفنى وينتهي بالنسبة للخطاة. أما بالنسبة للأبرار فشهود يهوى يعتقدوا أن 144 ألف نفس يروح السماء، والباقيين يعيشوا على الأرض في كدوس أرضي يعيشوا في سبل من الآب ويخلفوا أولاد. كلام مثلا آخاب وإيزابيل. آخاب ولد من شهوة الامتلاك، عايز يمتلك حق نابوت اليزرعيل، فكان مغلوب. أول ضرب جابه الكآبة وكان تعبان، مراته قالت له مالك، ندور على حيلة لنسدك اللي انت عايزه. وكانت النتيجة انهم اتهموا نابوت الإسرائيلي كذبا بالتكذيب، وانتهى الامر برجمه وامتلك الحق اخاب وامراته. ما كانش قوي في انه خضع لنابوت، بل كان ضعيفا امام شهوة الامتلاك اللي عنده. ولذلك ربنا قال له في المكان الذي لحثت فيه الكلاب بل نابوت اليزرعيلي تلحث كما تنحث. قايين لما قام على هابيل ما كانش قايين اقوى، كان هو العنصر الضعيف. يهوذا لما بعث سيده وجاب الجنود وقبضوا عليه وسلموه ما كانش قوي، كان هو العنصر الضعيف. ولما رجع لنفسه وشعر انه كان مهزوم، وجد انه مفيش فايده غير انه يقتل نفسه لانه لم يحتمل اللي وصل اليه. الشيطان نفسه كان مغلوبا ايضا، الشيطان ده اللي غلب العالم كله ده، وينظر انه محاربش حتى الخطيع، كان مغلوبا من حب العظمه. كما ورد في سفر اشعياء الساحه 14 قال له وانت قلت في، ربنا بيقول له وانت قلت في قلبك اصعد الى السماوات اجعل كرسي فوق كواكب الله اصير مثل العلي. مغلوب من العظمه. وكانت النتيجة انه انحدر الى الهوية وطرد من السماء، وكان مغلوب، مغلوب من نفسه من جوه، لان ما كانش فيه شيطان يحاربه وما كانش فيه حد بره يحاربه، لكن كان مغلوبا من نفسه. كل دي امثلة على ان ممكن انسان يكون مغلوبا من نفسه، من فكر، من شهوة، ايا كانت في نواه. في اشخاص يكونوا مغلوبين من الاخرين نتيجة الاغراء الخارجي. شخص يغرق في البنك ويسقط، شخص يغرق بزواج فيسقط، شخص يغرق بمنصب فيسقط. اغراق خارجي يكون واحد مغلوب منه. ارتفع عن هذا الامر يوسف الصديق، قدم له الاغراق من الخارج لكنه انكسر. قال كيف اخطئ وافعل هذا الشكل العظيم امام الله؟ صحيح اتهموه بهم باطله واترمى في السجن وقضى اياما في السجن وقاس الظلم والتعب، لكنه كان قويا لانه انتصر على الاغراء الخارجي وربنا كافئه على الارض ويكافئه في السماء. في انسان يتعرض من الخارج الى الايذاء مش الا الاغراق الا الاذاء الا الاعتداء. مثال ذلك داود النبي في قصته مع شاول الملك، وكان شاول الملك يكرهه ظلما، وكان يطارده من برية لبرية ومن مدينة لمدينة، وكان يوصي عليه من يقتله لدرجة انه وصى امرأة ميكال وابن نتان ووصى عليه عشان يقتلوه. كان شاول مغلوبا من الحسد والغيرة، لكن داود كان منتصرا. منتصرا ليه؟ لان على الرغم من هذا الجزاء لم يجازي عن شر بشر، وظل محتفظا بكماله الداخلي، ولذلك كان ناجحا من جهة هذه الحرب الخارجية. وفي هذا يقول الكتاب: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء. ويقول أيضا: لا تجازوا عن شر بشر. من الذين نجحوا في هذه الحرب أيضا يوسف الصديق، اخوته فعلوا به شرا كثيرا وآذوه واعتدوا عليه وباعوه، ومع ذلك اكرمهم واسكنهم في ارض جاثاس وعالها، لانهم ما تخافوش. يعني انا مش هعملكم على حسب افعالكم، انتم اردتم لي شرا والله اراد خيرا. في انسان من جهة الاخرين لا يأتيه ايذاء او اعتداء ولا يأتيه اغراء، انما يأتيه فكر شرير او معاشرة ردية تؤذيه. ده اللي يقول الكتاب: المعاشرات الردية تصلب الاخلاق الجيدة. امال ازاي لا يغلبنك الشر؟ لا يغلبنك الشر قال في المزمور الاول ان الانسان البار لا يجلس في مجالس المستهدفين ولا يخرج في طريق الخطاة، يبتعد عن هذا الضرر الروحي اللي يجيله. السيد المسيح جات له محاربة من الخارج قلبه فكر مش كويس، جابه طفل السؤال لما اتكلم عن انه يقبض عليه ويصلب، جابه طفل السؤال له: حاشاك يا رب انك تعمل كده، اوعى. فقال له: اذهب عني يا شيطان. لان المسيح كان دائما يغلب الشر حتى من الكلمات التي تأتيه من الآخرين. في ناس يغلبوا من شر يأتيهم من الآخرين عن طريق الفكر، زي الأخطاء العقائدية وزي البدع وزي الارتقاط، البعض اللي بيقضى عليها بيبقى غلبه الشر. لكن يقول لك: لا يغلبك الشر. يعني لما يجي لك فكر غريب عقائدي ما تدعوش. القديس يوحنا الحبيب الانجيلي اللي اتكلم كتير عن المحبه، اللي قال: الله محبه، أن يثبت في المحبة يثبت الله الله فيه. قال عن الذين يأتون إليكم بفكر خاطئ، قال: مثل هذا الشخص لا تسلموا عليه ولا تقبلوه في البيت، ومن يسلم عليه يشترك في اعماله الشبيه في اخر رسالته الثانيه. يعني انت لا يغلبنك الشر، مش بس بالامور الجسديه او الامور الخطيه الماديه، انما ايضا من جهه العقيده، من جهه البدع، من جهه الاتقاء. وبولس الرسول يقول في هذا الامر: ان بشرناكم نحن ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن اناسيما، يعني فليكن محروما دي في ضلالة واحد تماما. في انسان بيجيله محاربات من الشيطان، وبرضه لازم يغلب. ولهذا يقول الكتاب: قاوموا ابليس فيقرب منكم، وبيقول قاوموه راسخين في الايمان، وبيلوم الذين لا يقاومون كما قال للعبرانيين: لم تقاوموا بعض حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه. اذا الانسان عشان يكون من الغالبين يقاوم حتى الدم، يعني لو ادى الامر يستشهد ولا يخطئ يبقى هو ده الوضع السليم. وعباء البريه كانوا يقاومون الشيطان ولا يقبلون منه لا فكرا ولا حيله ولا خديعه من طرق الخداع. ياما ظهر لبعض الناس كملايكه، مره ظهر لاحد من الاباء وقال له: انا الملاك جبرائيل ارسلني من الله اليك في صوره ملاك. فهزمه هذا الاب بالاتباع، قال له: انا رجل خاطئ لا استحق ان يذكر لي ملاك، لعلك ارسلت الى غيري واخطات الطريق. وفي ناس انتصروا على حروب الشيطان بالافراز، بالحكمه، بالفهم. واحد برضه ذهب للشيطان وقال له: أنا الرب يسوع تسجد لي. فقال له في حكمة أو في إفراد: أنا كل يوم بسجد للمسيح، مش محتاج إنه يجي يقول لي اسجد لي، يبقى أنت مش هو. ممكن إن الشيطان يحارب، ولكن الأمر يحتاج في الانتصار عليه إلى حكمة وإفراد، يحتاج كما قال الرسول: نحن لا نجهل حيله ولا نجهل افكاره. وياما كان الشيطان يحارب بالرؤى الكاذبه، بالرؤى الكاذبه، لعله يكذب الناس عن طريق هذه الرؤى، كما حارب إيلين وايت نبية السبتيين الأدلنتس، كانوا بيدعوها نبية، وكانت باستمرار تقول: الرب قال لي، الرب ظهر لي، الرب أظهر لي كذا كذا إلى آخره. فممكن أن الشيطان يحارب الرؤى الكاذبة، ولهذا يقول: لا يغلبنك الشر، لا يغلبنك الشر ولا تخضع لكل حيل الشياطين. يقول: لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. تغلب الشر بنخوة القلب، تغلب الشر بمحبتك لله، تغلب الشر بالصلاة، جذبة الشر في الإيمان غير منه راسخين في الإيمان. جذبة الشر بأنك تجعل الرب أمامك في كل حين. تقول كيف أخطئ وأفعل هذا الشر العظيم أمام الله؟ جذبة الشر بالشجاعة كما كان الشهداء يغلبون كل تهديدات الشر أيضا بالشجاعة والثبات. الفتان
ما انت قلت ما فيش لما خدنا
روح عامل ده.